أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن الشروط التي تقترن بعقد المضاربة، ومن هذه الشروط أن يقيد صاحب رأس المال العاملة بأن لا يخرج بالبضاعة إلى بلد آخر، أو أن لا يبيع لفلان، أو لا يبيع إلا إلى فلان، وخصوصيات أخرى ذكرناها. يعني يشترط ويحدد بعبارة أخرى نطاق العمل للعامل المضارب. نعم. مثلا البضاعة اللي يشتريها تكون من المواصفات الكذائية وليست من النوع الآخر. يعني الآن المثال اللي كلش متعارف، أنه هناك أجهزة كمبيوتر مصنوعة بالخصوص على سبيل المثال في اليابان، وأكو نوع آخر مشابه إلى بتمام الاسم مصنوع في مكان آخر في كوريا على سبيل المثال. سيارات، الآن يقال بأنه السيارات التي تصنع في الصين مشابهة كثيرا للماركة الأصلية اللي موجودة مثلا في ألمانيا على سبيل المثال، زين، باسم آخر، زين. فإذا قال بأنه دير بالك تشتري البضاعة من الماركة الأصلية وليس من الماركة اللي هي مستنسخة مثلا. المثال ضربنا فيما سبق بالنسبة إلى الخيول والشروط وأنواعها بشكل عام في البيع والشراء، قبل أن ننتقل إلى مسألة المضاربة، أنه أحيانا يكون الوصف ذاتيا مقوما للذات. وقلنا مثال أنه قال بعتك هذه الساعة على أن تكون من الذهب الخالص، واضح. إذا ما طلع من الذهب الخالص، لو تخلف هذا الوصف كان البيع محكوما بالبطلان، لأنه هذا ما ربت أنا أصلا، ليس ذهبا خالصا.
الشرط قيد.
فالشرط هنا أنا في هذه الصورة، نعم، الشرط هذا في الحقيقة وصف لمتعلق القيد، وبطبيعة الحال رح يقيد شنو المطلوب أو موضوع المعاملة. أحيانا لا، الوصف ليس مقوما للذات. مثال اللي قلنا بأنه بعتك هذا الحصان على أنه يفوز في السباق، فحصن تختلف، أكو حصن مخصوصة للسباق وحصن لا لحمل الأثقال. فإذا تخلف الوصف ثبت الخيار، خيار تخلف الشرط، زين. فإذا عمل بالخيار فسخ، زين. إذا فسخ نطبق هذا على ماذا؟ على شنو؟ المضاربة. فإذا اشترط شرطا التفتوا وتخلف هذا الشرط، وكان التفتوا له مدخلية في السعر، في الثمن، في الرغبات التي من أجلها يبذل المال، فخيار تخلف الشرط هل يجري هنا إذا كان بهالشكل هذا أو لا؟ أنه فضولي، لأنه من أول يجي فد واحد يقول بأنه يا با، إذا أراد صاحب رأس المال نوعا معينا من المعاملة، أو قيد المضارب بنشاطات معينة، حتى ولو أنه في النهاية ترجع إلى مصلحته. يعني على سبيل المثال نقول بأنه إجى صاحب رأس المال دفع مبلغ من المال إلى شخص على أن يتاجر بالقهوة من البرازيل، يشتري 50 طن من القهوة البرازيلية. المضارب شاف بأنه لا، إذا راح اشترى الأبقار الحلوب من هولندا أكثر بالربح بلي، وأقل مسافة على سبيل المثال، وسلامة الطريق مثلا تكون أنجح. فمجموعة جهات لها مدخلية في أن تكون الأرباح مضمونة وأن تكون أكثر، بينما الذي التفت في ذهن المالك صاحب رأس المال لا، إن ما قرره يعني القهوة راح تكون كلش مفيدة مثلا، الآن على سبيل المثال على ما يقال بأن فنجان القهوة الذي في هاي المحلات اللي تعرض مثلا القهوة بباونين يبيعوا هو فقط 14 بنس قيمة القهوة مالته، فشجد كلش يعني في نظره الربح في ذلك كثير جدا زين. فهنا اجوا قسم قالوا بأنه يابا هذا في الحقيقة الحيثية هذه ليست بمعنى أنه ما عنده إذن، لا، وإنما أنت شو تريد هدفك من أن تعطيني المبلغ هذا حتى أنا أتاجر به هو حصول الربح، هو أنا مجي أقول لك ذلك. فإذا صحيح الطريق اللي أنت شنو تختاره في نظرك هو الصائب وفي نظرك هو الذي شنو يحقق الربح، لكن في نظري هناك خيار أفضل منه. وبالنهاية لما تودي لي لما يودي لي المبلغ وشوف أنا من باب المثال استوردت كذا مقدار من القار الحلوب وحقيقة الربح مالته كان كذا مثلا 3 مرات بقد الشيء اللي انت في نظره، فكأن هذا رضا باطني وإذن مستمر في عنوان التعامل والتجار زين. لكن ناقش هذا معنى هذا، هل يا ترى إذا كان بهالشكل هذا تنطبق عليه أحكام الفضولي أم لا؟ أصلا الفضولي أساسا شنو هو؟ التفت أن يتصرف شخص فيما لا يملك، هو لا يملك بالفعل، ليش؟ لأنه ملك شنو؟ رأس المال ملك شغاف، يتصرف بغير إذنه. إذا تصرف شخص في شيء لأنه من شروط العاقدين أن يكون مالكا أو مأذونا أو وليا، واحد من الثلاثة، واحد من الشروط الثلاثة لصحة أو لصحة تصرفات المتعاقدين ما الشكل؟ أن يكون المتعاقد مالكا أو يكون مأذونا من المالك، اثنين، أو يكون وليا له الولاية على الصغير. فإذا انتفى إذا انتفت هذه الأمور الثلاثة كان فضولية زين. هسه نقول أنت المال إلك، لا مو إلك، لصاحب رأس المال زين. إذا أذن لك بذلك، لا لم يأذن، لأنه لما طلب منك الشيء الآخر ولم يأذن زين، فإذا يكون تصرف فضولي. تصرف فضولي بناء على ذلك إذا لحقته الإجازة صح، لكن الإشكال وين؟ أنه إذا لحقته الإجازة صارت المعاملة للمالك والربح للمالك، تعظون؟ المالك دفع 100,000 باوند 100,000 دولار من باب المثال إلى العامل على أن يشتري البضاعة الفلانية، هو راح اشترى بضاعة أخرى، فهو المالك لم يأذن في ما اشتراه، فإذا لم يأذن صار فضوليا. إذا صار فضوليا إذا حصل ربح وهو لم يجزه التفتت في البداية، بعدين الإجازة اللاحقة كاشفة أو ناقلة شو شغل بها زين، فمعنى ذلك أمضى المعاملة لنفسه بعد خرج من كونه مضاربة زين. السلجي النصوص اللي قريناها شفنا روايات كلها صحيحة، 4-5 روايات الحلبي التفت وغيره كان عندنا رواياتهم صحيحة جدا وأسنادها معتبرة، كليني الشيخ الطوسي الصدوق تقول بأنه إذا كان بهالشكل هذا فالربح بينهما، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ كيف نجمع حين يخالف المضارب الشروط التي ذكرها صاحب رأس المال في عقد المضاربة ما الشكل؟ ضامن للتلف بلا شك، ضامن الخسارة بلا شك، لكن النصوص التي تقول على أنه لو حصل ربح فهو يقسم بينهما على نفس النسبة التي شنو حصل. إذن كيف؟ إما العقد صحيح التفتوا، فإذا الاشتراط هذا كان لم يكن، نلغي هذا الاشتراط، نلغي هذا القيد زين. إذن المخالفة لا تضر، شلون؟ هم المخالفة تضر وتوجب للبطلان، وهم في نفس الوقت شنو الربح يقسم بينهما. شوفوا هذا الإشكال الذي نحاول أن نجد التوجيهات والتخريجات للجواب عنه. السيد الطباطبائي اليزدي في الحقيقة لما شوف عبارته حتى نشوف كيف أراد أن يتخلص من هذا الإشكال، قال: ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية. زين، هنا اللي احنا اضطرينا إلى أن نذكر ذاك الجدول المفصل في موارد اختلاف والافتراق بين القيد والشرط وموارد اتفاقهما. أحيانا الشرط يفيد نفس وظيفة القيد، وأحيانا لا، القيدية تختلف عن الشرطية. زين، فإذا قال: إذا افترضنا إرادة القيدية من الشرط والمالك أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلف الشرط على الفرض الآخر، على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام. زين، التزام من قبل المالك بأن يدفع حصة أو يملك حصة من الأرباح إلى العامل، هذا التزام أولا. يعني عقد المضاربة هذا معنى، هذا عقد المضاربة، أن يسلم المالك رأس المال إلى العامل، وفي نفس الوقت يلتزم بأن يملكه حصة شنو من الأرباح الحاصلة. زين، ويلتزم في الأثناء التزام في الالتزام، في بيان مبنى السيد صاحب العروة، التزام بأنه إذا أنت التفتت تلف المال بعضه أو كله أو حصلت الخسارة باعتبار أنت خالفت الشرط، فحينئذ تكون ضامنا. زين، فهنا هل يا ترى هو التزام في التزام في بعبارة أخرى الملاك الشرط، أو أنه لا هو قيد؟ فيقول: على فرض إرادة القيدية، ها، راح يكون التفت المالك حتى ولو كان أجاز المعاملة. زين، كل الربح يكون من المالك، هذا مقتضى القاعدة. أو إذا كان التزاما في الالتزام فيكون اشتراكهما في الربح على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك. فإذا في هذه الحالة إذا كان التزام في الالتزام، إحنا نقول النصوص الصريحة هي تقول بأن الربح بينهما. زين، فإذا يفهم من عبارة صاحب العروة أن هناك أمرين: الأمر الأول التمييز بين إرادة القيدية وكون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، وهذا اللي حاولنا أن نعالجه في الجلسة الماضية في الأعيان الخارجية، الشرط في الأعيان الخارجية، وأن الشرط أحيانا يكون أمرا خارجيا لا ربط له بالمبيع والثمن، وأحيانا لا، يكون الشرط وصفا لمتعلق العقد. فيما يتعلق بالوصف الذي يكون متعلق العقد، قد يكون الوصف ذاتي مقوم بالذات، وقد يكون ليس مقوم بالذات. ثم يجي فيما يتعلق بالكلية في الذمة، لأنه فرق بشنو؟ فرق بالتفت البيع، قد يكون بيعا شخصيا أول حكي بالبيع، ثم ننتقل للمضاربة. زين، في المعاوضات المالية كلها، ثم نجي للمضاربة. نقول بأنه أحيانا يكون موضوع التعامل التفت هو الشخصي. بعتك هذه السيارة، يشير إليها، هذه السيارة بخصوصياتها بهذا المبلغ، يعني كأنه اثنين شخصيان حاضران، الثمن والمثمن
محددا،
بلي هذا مبين، فبحيث لو سدد غيره لم تبرأ ذمته. أنا أعطيك هاي السيارة يابا، إذا كانت سيارة من باب المثال، حتى ولو كان من باب المثال موديل نفترض 2018، أنت شايفها يابا أخذ 216، لا، كانت 216 اطار 2018، ولك غيرها إذا كان شنو شخصي. أما إذا لا، قال بأنه بعتك سيارة مارسيدس 2016، فحينئذ في مقام تشخيصي ومصداقية ذلك الكلي يشير إلى فرد معين، فيبرئ ذمته ويسدد التزامه من خلال شنو؟ التطبيق العملي في مخوال المصداق الذي يكون لذلك شنو؟ العنوان الأولي. زين؟ أما إذا قل بأنه بعتك التفت كليا أو الثمن حتى ثمن يعني. ولهذا شنو يجي مثال كون الحلية والحرمة. يعني على سبيل المثال إذا أنا اشتريت من باب المثال من التفت البائع شيئا عباء مبلغا بالتفت في الكلية في الذمة في مجال التفت الثمن دفعت له بعدين تطبيقا لذلك الكلية في الذمة. فإذا كان من باب المثال المبلغ اللي دفعت عليه خمس مو خمس أو كان والعياذ بالله في مثلا مجهول مالك أو كان هو التفت غصبي. فإذا كان شخصي يسري أما إذا كان لا كلي في الذمة لا يسري تعرفون. ثم نجي فيما يتعلق بعمل الغير فيما يتعلق بعمل يستأجر شخص على صفة معينة في ضمن العقد مثلا يقول بأنه أنت عليك أن تقوم ببناء هذا البيت أو بمد الأسلاك الكهربائية بشكل كامل. هو بدل أن يسوي الأسلاك الكهربائية راح مثلا عدل الحمام زين فاستأجره على شيء وهو عمل بشيء آخر. استأجره على خياطة من باب المثال جبة فهو راح سواء من باب المثال بنطلون زين. فهل يكون ضامنا أم لا؟ طبعا هو لأنه خالف وأتى بغير الصفة التي صلبت منه لا تبرأ ذمته لأنه لم يتحقق متعلق شنو العقد في الخارج زين. هسه نجي إلى النقطة الثانية أنه يقول السيد صاحب العروة الأقوى هو اشتراكهما في الربح استنادا إلى النصوص المتقدمة زين. هنا هل القيد احترازي أم لا؟ المشكلة التي أثيرت في الجلسة الماضية أنه القيد لا مفهوم له لأنه من قبيل شنو مفهوم الوصف. والأصوليون يقولون بأنه الوصف لا مفهوم له. طبعا العبارة المشهورة أنه أو يسهلون يقول الوصف مفهوم الوصف غير حجة. لا الشيخ المظفر على الله مقامه وآخرون يعني يذكرون بأنه لا تقولون مفهوم الوصف غير حجة قولوا لا مفهوم له لأن إذا كان له مفهوم فهو حجة من أي إشكال. لا مفهوم له زين. القيد لا مفهوم له اللي طرح في الجلسة الماضية مشكل قلنا أنه لا القيد احترازي. وإذا كان القيد احترازيا فلا معنى لأن يكون فاقدا للمفهوم وإنما يريد يقول أنا أحدد المطلوب مالي والشيء الذي أريده بهذا الطريق. فإذا سلمت غيره إما يكون عنوان فضولي أو يكون شنو مثل الشرط الذي هو تخلفه يوجب شنو الخير زين. نجي هنا في مقابل هذا الإشكال الذي طرح كيف نوفق بين القواعد العامة ومن جهة الأخرى النصوص التي مرت. إجوا بعض الفقهاء قالوا يا ترى المخالفة مو مخالفة واقعية هي مخالفة صورية. هناك من أشار إلى هذا المعنى التفت بأن المخالفة الصورية شنو معنى المخالفة الصورية؟ أن صاحب رأس المال حينما سلم المال إلى العامل كان يريد الاسترباح غالبا هنا كان يتخيل أن الاسترباح باستيراد المثال اللي ضربناه باستيراد القهوة من البرازيل أنفع. لكن العامل صعب الخبرة لنفترض من أول عقد المضاربة أنه واحد عنده فلوس بعد خبرة شلون يستربح الآخر عنده خبرة طويلة في عملية الاستثمار والربح فلان شيء من يجيبه فلان يحقق ربح يكون بالطريقة الفلانية. فإذا صاحب العامل اللي يقوم بعملية الاستثمار نتيجة لخبرته في التجارة والاستثمار يعلم بأنه الفرصة المناسبة الآن أن يستورد أبقار حلوب من شنو من هولندا. فإذا كان يعلم كأنه المالك بأن القيد هذا الذي ذكره إنما هو جانب صوري وبعبارة هو يتخيل المستدل أو الذي يريد يجمع الإشكال يستعمل عبارة يتخيل زين. يعني الأمر لا واقع له، الواقع هذا الذي أصابه منه العامل. إذا كان كذلك فيقود القيد، فيعود القيد إلى أمر صوري. إذن الأصل هو الرضا، الرضا بكل معاملة فيها ربح، وأنا في النهاية أريقه، في النهاية حققت لك أنت تريد ربح، فضل هذا الرضا صافي. بناء على ذلك تكون المعاملة صحيحة والمخالفة صورية لا حقيقية. طبعا مرجع هذا الحمل إلى أن النصوص لا تتضمن حكما تعبديا مخالفا للقواعد العامة في باب المضاربة، زين. لكن سيدنا الأستاذ رضي الله عليه يرد التفت هذا النوع من الحمل على كون تصرف المضارب عند المخالفة للقيد فضوليا، مثل ما قلنا إذا كان فضولي تنطبق عليه أحكام الفضولي كلها، فإذا لا أن يحكم بصحة المعاملة مطلقا، إذا توقف على الإجازة فقد يقبل وقد يعد، زين. مضافا إلى نقطة أخرى، إحنا سبق أن قلنا في كل المعاملات أن الرضا الباطني لا يكفي، لا بد أن يقترن الرضا الباطني بالإذن، وإلا مجرد الرضا في قلبه ماكو، هذا لا يكشف عن قصده لإنشاء التزام وشنو تعهد في مقابل تعهد الطرف الآخر. الرضا يختلف عن ذلك، إذن نحتاج إلى إذن سابق على التصرف أو إجازة لاحقة، بس بناء على الكشف أو بناء على النقل، ذاك على التفاصيل الذي في محله. زين، صاحب الجواهر أراد أن يتخلص من الإشكال بشكل آخر، قال بأن النصوص التي واردة في المقام والتي ذكرتموها تحمل على إرادة بقاء الإذن في المضاربة وإرادة الضمان من الاشتراط، يعني أمران يريدهما المالك. الأمر الأول أنه أنا لا أزال إذني مستمر، لكنه الجانب الآخر أن الضمان حينما أشترط، فإذا حينما أشترط بأن لا ينقل إلى مكان آخر، ترى إذا خالفت أنت راح تكون ضامي. إحنا ضمان تحدثنا، ضمان الخسارة وضمان التلف، هذا كله تحدثنا عنه، ضامن ما يخالف. إذا النتيجة راح تكون الحكم بأن الربح بينهما يكون على القاعدة، معاملة صحيحة، غاية ما هناك من اشتراطه يريد يقول له ترى إذا أنت خالفت تكون ضامن، زين. فصاحب العروة العفو صاحب الجواهر يقول الإذن باقي، لا تشكلون علينا بأن الرضا لا يكفي، وإنما لا، الرضا موجود والإذن هم موجود، زين. غاية ما هنا حينما اشترط يريد أن يقول بأنه أنت ضامن، زين. إحنا نتصور بأن الجواب لصاحب الجواهر كل كرامنا وتقديرنا لهذا الفقيه العظيم، تفتوا إشكالنا شنو هو؟ أن ظاهر النصوص المتقدمة وبالخصوص صحيحة الحلبي اللي ورد فيها التعبير أن المالك يقول له لا تعطي دين، لا تبيع بالدين، أو لا ينزل بالبضاعة أو بالاسم بطن واد، أو أنه لا يشتري ذا كبد رطبة، زين، هذه كلها وما مات لذلك إنما هي شروط لتقييد الاستيمان على المال. مو قلنا العامل أمين إلا ما عدى التعدي والتفريط، فإذا إذا تقيد الاستيمان بهذه الأمور وما مات لها طبعا، وهذه مو كلها يعني ممكن تطبيق الضابط على كل الشروط، زين، مو خصوص هذه، بحيث إذا كانت غير هذه ما يخالف، زين. فإذا إنما هي شروط لتقييد الاستيمان شنو على المال، فإذا أنت غيرت أنت بعد مو أمين، إذا ما كنت أمين لا شك ولا ريب أنه تكون ضامن لما المخالفة لما اشترطته، ينتج في النهاية أنه لا إذن من قبل المالك وثبوت الضمان على هذا المال. لكن الضمان هنا ضمان اليد مو ضمان المعاملة، فرق بين الضمان المعاملي وبين ضمان اليد. عندنا في حتى في النظمة القانونية يسموه المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التي تنشأ من التعاقد والمسؤولية الجنائية. فرق بين أن يكون التفت أنه تعدى على التفت مال الغير أو أنه لا كان التفت بمقتضى ما التزم به بمقتضى العقد. زين. السيد الحكيم رضوان الله عليه خرج بطريق آخر، أراد من عدم جواز المخالفة التمييز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لا تجوز المخالفة إذا قام بالمخالفة فإنه يعتبر عاصيا، أو أنه لا تجوز المخالفة بمعنى أنه المعاملة باطلة. زين، أي منهما؟ إجا السيد الحكيم على الله مقامه قال بأنه جواز المخالفة يمكن أن يكون تكليفي وقد يكون شنو وضعي. قد نقرأ عبارة مالته، يقول السيد على الله مقامه: ثم إن عدم الجواز تارة يكون تكليفيا بأن تصرف تصرفا عينيا ممنوعا منه من قبل المالي. زين، دليل شنو؟ ودليله ما دل على عدم جواز التصرف في مال غيره إلا بإذنه. لا يحل لمسلم أو لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه أو إلا بطيبة من نفسه أو لا بطيبة نفسه، عن التوقيع الشريف الوارد هذا. لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة من نفسه أو بطيب من نفسه. زين، إذا كان بهذا فإذن هذه من ناحية التكليفية، ترى دير بالك جترتك معصية إذا قمت بذلك. زين، وتارة يكون وضعيا كما إذا كان التصرف الممنوع منه من المالك اعتباريا. ضربون لمثال يقول كما إذا قال: لا تبع على زيد فباع عليه. يا بقى أنا قايل لك هاي البضاعة بيعها ولكن لا تبيع على زيد، إذا جاء زيد لا تبيع له. زين، ناش راح يصير؟ السيد يقول، سيد الحكيم على الله مقامه يقول: وحينئذ لا يكون مأثوما، لأنه لقون الإثم يرجع جانب التكليف، لا يكون مأثوما بالبيع ولا فاعلا للحرام، وإنما كان تصرفه باطلا لا غير. فإذا أراد السيد الحكيم أن يميز بين شنو؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي. زين، شنو الفرق؟ النتيجة شنو؟ انتهى أعلى الله مقامه إلى أن القاعدة، ويقصد بها قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، لا عموم لها في التصرف العيني الذي هو موضوع الحكم شنو؟ التكليفي. لكنه إذا نتأمل إحنا في الموضوع بشكل أدق نعود إلى ما ذكرناه سابقا، أن الذهنية الفقهية تقريبا مشهورة أن المضاربة إنما هي عقد إذني مثل الجعالة. زين، وإذا كانت عقدا إذنيا يستطيع الشخص أن ينهيه في أي وقت. يعني إذا كان على سبيل المثال أنا أعلنت بأنه من وجد ضالتي فلو كذا، من خاط ثوبي فلو كذا، لا، من بنى لي غرفة إضافية في بيتي فلو كذا مبلغ. زين، فإجت عروض مختلفة وإجا واحد منهم حاضر يقوم بذلك، لكن أنا غيرت رأيي خلاص في مال لا بعد ما أريد. زين، فإذا كنت آذن في شيء إلى حد معين، لا، إجا اشتغل، شو بدك يخربط، وكما هو مشاهد في كثير من البنائين، ما الشكل يجي يشتغل تفتيت بدل أن يعمر يفسد أو يحدث التفتت مشاكل، فأنا نقول أوكي خلاص، أنا لحد الآن كنت موافق، الآن بعد أسحب شنو الموافقة. زين، إذا كان من العقود الإذنية يستطيع أن يسحب الإذن، ما في العارية. العارية أنا أعطيتك كتابي حتى تقربي من باب المثال لمدة أسبوع، لكنه في اليوم الثالث أنا احتاجت الكتاب، أقول رجع لي. معنى ذلك إذني لك في التصرف في الكتاب، صحيح أنه جد قايل لك لمدة أسبوع، لكنه الآن أريد أسحب هذا الإذن. إذا كان بهالترتيب هذا يجينا إشكال بأنه لو أراد المالك يفسخ في أي وقت مضى في أي وقت حلاله زين، في حين أنه الرجال العامل باذل جهد ومخطط ورايح. إذن لهذا قلنا بأنه لا، إذا أردنا أن ننظر إلى المضاربة على أساس أنها عقد مثل بقية العقود، وكل الشروط اللي ذكرناها في العقد في المتعاقدين في العوضين والأمور الأخرى التي تفيد استحكام شنو الالتزام والعقد وما يسمى في القانون بنظرية الالتزام، فإذا كان بهالشكل هذا وعقد كسائر العقود، إذا كان كسائر العقود فصار عقدا معامليا معاوضيا التفتوا يشبه عقد الشراكة كما قلنا، شراكة بين رأس المال ونمائه اللي هو الربح، بحيث يملك حصة من النماء إلى العامل فيلتزم بذلك، ذاك يقبل به ويبدأ يشتغل. فإذا يكون الجهد العضلي والفكري والنشاط من العامل والمساهمة الأخرى من المال حينئذ، إذا كان بالترتيب هذا زين. إحنا نتكلم على الصعيدين، نقول التحقيق يستدعي النظر في أمور: الأول أن نميز بين المضاربة الإذنية والتي ترجع إلى إذن المالك للعامل بالاتجار مع التزامه بتمليك حصة من الأرباح الحاصلة إلى العامل على تقدير حصولها طبعا زين، وبين المضاربة العقدية التي حقيقتها شراكة عقدية بين رأس المال والنماء الحاصل بفضل جهود العامل زين. إذن على المبنى الأول شكل وعلى المبنى الثاني شكل آخر. على المبنى الأول مقتضى القاعدة أن تكون شنو المضاربة باطلة والمعاملات التصرفات التي وقعت على المال عند المخالفة فضولية. ليش؟ لأن المالك لم يأذن فيها. إذن لا يكون العامل حق في الربح حتى عندما يجيز المالك ذلك شنو التصرف الفضولي، ويبقى حينئذ شنو إلى أجرة العمل فقط. جهودك تفضل، أنت اشتغلت كم يوم كم أسبوع أنت في مقابل أجرتك المالك. أما على مبنى أن المضاربة من العقود اللازمة كما قلنا فيما سبق واخترناه زين، فإنه يمكن أن يكون مرجع شرط المالك إلى شرط الضمان على تقدير المخالفة لا تقييد الإذن بالاتجار. إذا ماكو تقييد الإذن بالاتجار لا ما بقيدك أنت، يعني أنت استمر غاية ما هناك تكون ضامنا على تقدير المخالفة. ومعنى ذلك شنو؟ أن كون الضمان هنا ضمان عقدي مو ضمان اليد مو ضمان الإتلاف وإنما ضمان عقدي، فهو في الواقع تضمين في من قبل المالك لرأس المال للعامل على تقدير مخالفته لأمر المالك وشرطه. إذا كان هذا المعنى فحينئذ يتحقق لنا أن المعنى، إذا كان هذا المبنى الثاني مو المبنى المشهور، فحينئذ كل خلاف وكل تهافت بين هذه القواعد وبين النصوص لا يوجد. في الحقيقة يكون الربح بينهما كما هو، وإنما تضمينه كان تحذيرا له بأنه إذا أنت خالفت ترى أنت تكون ضامن، وهذا ضمان ضمان عقدي مو ضمان يدي. هذا هو الأمر الأول الذي التفت يرد في النظر. هناك أمور أخرى إن شاء الله نوفق لها في المباحثات القادمة. اللهم صل على محمد وآله.